بسم الله الرحمن الرحيم. يقع الكلام في جواز تلقيح المرأة المتوفى عنها زوجها بماء زوجها، وقد ذكرنا بأن هذه المسألة تعتمد اعتمادا كليا على انقطاع علقة الزوجية بالوفاة وعدم انقطاع علقة الزوجية، ولذا ذكرنا بأن المحتملات في المسألة ثلاثة. الاحتمال الأول أن يبنى على انقطاع علقة الزوجية بين الرجل والمرأة بمجرد الوفاة. الاحتمال الثاني أن يبنى على بقاء علقة الزوجية بين الرجل والمرأة حتى انقضاء العدة. الاحتمال الثالث أن يبنى على بقاء علقة الزوجية بين الرجل والمرأة حتى بعد انتهاء العدة. قلنا بأن حكم المسألة يعتمد اعتمادا أساسيا على طبق هذه المحتملات الثلاثة، ولهذا لو بنينا على الاحتمال الأول وهو أن علقة الزوجية بين الرجل والمرأة تنقطع بمجرد وفاة أحدهما عندها، إذا بنينا على جواز تلقيح المرأة الأجنبية بماء الرجل الأجنبي سوف نلتزم بجواز تلقيح المرأة بماء زوجها الذي توفى عنها، لأن المفروض طبقا لهذا الاحتمال انقطعت علقة الزوجية بالوفاة فأصبح المتوفى أجنبيا عن المرأة، فيكون تلقيحها بمائه المحفوظ في وسائل التبريد مثلا أو بنك الأعضاء تلقيحا للمرأة الأجنبية بماء رجل أجنبي. أما لو قلنا بعدم جواز تلقيح المرأة الأجنبية بماء الرجل الأجنبي سوف يلتزم بعدم الجواز، بخلاف ما لو بنينا على الاحتمال الثاني وقلنا بأن علقة الزوجية باقية بين الزوجين حتى انتهاء العدة، فلو مات الزوج فالمرأة لا زالت زوجة ولو عرفا طيب حتى تنتهي عدتها، فلو لقحت خلال هذه الفترة بماء زوجها لا يوجد إشكال في ذلك. وكذا لو بنينا على استمرار علقة الزوجية حتى بعد انتهاء العدة فإن تلقيحها بعد ذلك بماء الرجل الأجنبي بماء زوجها لا يعد تلقيحا بماء رجل أجنبي، وإنما هو تلقيح بماء زوجها. بناء على هذا، لما كانت المسألة المذكورة من حيث حلية التلقيح وعدمه تعتمد على بقاء علقة الزوجية وانتفائها، يلزم أن يبحث في هذا المطلب هل تنقطع علقة الزوجية بين الرجل والمرأة بمجرد الوفاة أم تنقطع بانتهاء العدة أم تبقى. قلنا الحديث عن هذه الاحتمالات الثلاثة، تكلمنا عن الاحتمال الأول وهو القول بانقطاع علقة الزوجية بين الرجل والمرأة بمجرد الوفاة، وذكرنا وجوها أربعة يمكن أن يستند إليها في إثبات انقطاع علقة الزوجية بمجرد الوفاة، وقد كانت النتيجة عدم تمامية شيء من الوجوه الأربعة التي قدمت لإثبات الدعوة، فبناء عليه لا يمكن أن يستند إلى هذا الاحتمال أو هذا القول طبقا لهذه الوجوه المذكورة، لابد إما أن يبحث عن دليل آخر إليه أو أن يلتزم بماذا؟ أن يلتزم بملاحظة الأصل العملي، وسيأتي الكلام. حديثنا الآن هذا خلاصة ما قدمنا ذكره في الدرس الماضي، حديثنا الآن في الاحتمالين الآخرين اللذين بقيا عندنا، وهما بقاء علقة الزوجية في الجملة فترتفع بانتهاء العدة كما اختار ذلك صاحب الجواهر قد صلى تربته الطاهرة، أو بقاء علقة الزوجية مطلقا فتبقى حتى بعد انقضاء العدة. هذان الاحتمالان يستدل إليهما بالنصوص التي تضمنت جواز قيام كل من الزوجين بتغسيل الآخر بعد الوفاة، فمثلا ما تضمن جواز تغسيل الزوجة زوجها المتوفى من تعليل خوف بأنها في عدة من هذا التعبير صريح في الدلالة على بقاء علقة الزوجية بينهما، كما أن النصوص لا ينقض علينا شيخاني. طيب ماذا تعملون مع الروايات التي قالت بأن الزوجة لا يكون في عدة من زوجته؟ النصوص التي تضمنت نفي العدة بالنسبة للزوج ليست ناظرة إلى انقطاع علقة الزوجية بينهما، وإنما هي تشير إلى مرتبة من المراتب، مرتبة من مراتب انقطاع العلقة، لكن لا تشير إلى نفي علقة الزوجية بينهما مطلقا. يعني لنفترض كان نسبة الرابط في العلاقة بين الرجل والمرأة حال الحياة نسبة 100%، جراء الوفاة ضعفت نسبة العلاقة إلى 70%، فكونه لا عدة عليه منها أو ليس في عدة منها إشارة إلى نفي مرتبة من مراتب الارتباط التي كانت بين الزوج والزوجة، لا إشارة إلى نفي علقة الزوجية بينهما بقول مطلق ليقرر أن ذلك ينفي وجود الزوجية بينهما. إذن ما دل على جواز تغسيل كل منهما الآخر ولو من وراء الثياب فضلا عن التجريد أن يغسلها مجردة يكشف عن جواز النظر إلى ما لا يحل النظر إليه إلا من قبل الزوج أو أحد المحارم، فينظر إلى رأسها، ينظر إلى رقبتها، ينظر إلى يديها، ينظر إلى رجليها، مما لا يستره القميص عادة كما قيل، لأنهم ذكروا أن القميص يستر من المنكبين إلى الركبة، أو أن القميص يستر من المنكبين إلى القدم، فقدمها الذي يجب ستره على المرأة يجوز له أن ينظر إليه، يدها مما لا يجب ستره مثلا زند أو ساعد يجوز النظر إليه، وهكذا. فإذا من هذا نصل إلى نتيجة أن علقة الزوجية لا زالت باقية بينهما ولم تنقطع بالوفاة، إذ لو كانت علقة الزوجية منقطعة بالوفاة ما ساغ ولا جاز له القيام بتغسيلها. إن شاء الله واضح. طبعا الروايات من أراد أن يراجع يمكنه مراجعة ما ورد في باب الأموات، موجود عندنا لو حبيت، وأتوقع في المجلد الثاني عادة في المجلد الثاني من مجلدات الوسائل عندنا مجموعة من الروايات، باب جواز تغسيل الرجل زوجة والمرأة زوجها واستحباب كونه من وراء الثياب، باب 24 من أبواب غسل الميت، صفحة 528، محمد بن يعقوب حديث رقم 1، محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل أيصلح له أن ينظر إلى امرأته حين تموت أو يغسلها إن لم يكن عندها من يغسلها، وعن المرأة هل تنظر إلى مثل ذلك من زوجها حين يموت؟ فقال لا بأس، إنما يفعل ذلك أهل المرأة كراهية أن ينظر زوجها إلى شيء يكرهونه منها، يعني منع أهل المرأة الزوج أن يقوم بتغسيل زوجته حتى لا ينظر الزوج إلى امرأته التي كانت زوجته شيئا يكرهه، وهم ما يبغوا أن يطلع عليه، مثلا تغيرت محاسنها، تبدلت، فيرى منها شيئا هم يكرهون أن يراه، عدل لولا. فهذه دلالتها واضحة، على جواز تغسيل الزوجة زوجها، ولم يقيد الإمام عليه السلام جواز التغسيل بكونه من وراء الثياب. صار واضح؟ أيضا عندنا صحيحة محمد بن مسلم حديث رقم 2، قال سألته عن الرجل يغسل امرأته قال نعم من وراء الثوب. طبعا من وراء الثوب محمولة على الاستحباب. أيضا لو حبيت صحيحة محمد بن مسلم حديث رقم 4 وغير ذلك، بل أيضا يمكن استفادة ذلك من الروايات التي تضمنت جواز المس حتى لو غسلها من وراء الثياب إذا هي امرأة أجنبية، مثلا موثقة سماعة حديث رقم 5، سألته عن المرأة إذا ماتت قال يدخل زوجها يده تحت قميصها إلى المرافق، فيستفاد من ذلك جواز المس، فلو كان أجنبية لم يجوز له أن يقوم بمسها لأن الأجنبي لا يجوز له مس المرأة الأجنبية. إذن من جميع هذه النصوص ومضمون وغيرها يستفاد أن علقة الزوجية لا زالت باقية بينهما ولم تنقطع بتحقق الوفاة خارجا. أجاب المصنف عن هذا الاستدلال بالتالي، قال بأن الترخيص للزوج في تغسيل زوجته والنظر إلى بدنها ولمسها لا يدل على بقاء علقة الزوجية بينهما. لماذا؟ لأن من المحتمل جدا أن يكون حكما تعبديا صرفا وليس على أساس بقاء زوجيتها إليه حتى بعد وفاتها. صار واضح؟ لحظة، وبعبارة أوضح، هذه الروايات التي دلت على جواز تغسيل الزوجة زوجها هل هي مخصصة لما تقدم من اعتبار المماثلة أو أنها خارجة تخصيصا مما دل على اعتبار المماثلة؟ إنما يصح الاستناد إلى بقاء عنوان الزوجية إذا قلنا بعدم التخصيص، لأنه إذا دار الأمر بين التخصيص والتخصص فالأصل عدم التخصيص وثبوت التخصص، عدل لولا؟ فيقال بخروج هذه العناوين عنوان تغسيل الزوجة لزوجها والزوج لزوجته من تحت ما دل على اعتبار المماثلة تخصصا، طيب، تقديما للتخصص على عدم التخصيص على أساس خب أن هذا أمر عقلائي. يقول لا، من المحتمل جدا أن يكون هذا من باب التخصيص وليس من باب التخصص.
ما يقبل القاعدة هذه.
ها؟
يقول يعني الاستدلال بالرواية مبني على هذه القاعدة وإحنا لا نقبلها.
أحسن. فبالتالي احتمال التخصيص فيكون حكما تعبدية. فهذا مثل يعني ما دل على عدم جواز نظر الرجل الأجنبي إلى المرأة الأجنبية. خب مستثنى، يعني اعتبر هذا من استثناءات جواز النظر، كما أن هناك استثناء النظر في مقام المعالجة، استثناء النظر لمن يريد أن يتزوج بها، استثناء النظر للنساء البادية، استثناء النظر للنساء المبتذلات، استثناء النظر للقواعد التي لا يرجون نكاحا. يستثنى النظر أيضا أو يستثنى من حرمة النظر تغسيل المرأة زوجها المتوفى عنها. فإذا كان المورد من صغريات التخصص التخصيص عفوا، فيكون المورد مورد حكم تعبدي بحت، ومع كونه حكما تعبديا بحتا لا مجال للبناء على بقاء علقة الزوجية. يقول جناب الشيخ عباس بأننا لا نقبل أن القضية قضية حكم تعبدي بحت. خبت الكلام في محله، أن لنا أن نحرز أن القضية مجرد حكم تعبدي بحت دون بقاء لعلقة الزوجية. أقول النظر بلحاظ الدليل، عندنا دليلان في المقام لا بد من الالتفات لهما. أو هما واحد لأن المؤدى الملاك فيهما واحد. الدليل الأول حرمة نظر الرجل الأجنبي إلى المرأة الأجنبية. الدليل الثاني اعتبار المماثلة بين المغسل والمغسل. الآن ما دل على جواز تغسيل الزوجة زوجها هذا خارج من تحت ما دل على حرمة نظر الرجل الأجنبي إلى الأجنبية والمرأة الأجنبية للرجل الأجنبي. أيضا هذا خارج من تحت ما دل على اعتبار المماثلة في التغسيل بين الرجل والمرأة. طيب هذا الخروج إما خروج تخصصي أو خروج تخصيصي. عدل ولا إنما يتم كلامكم يا شيخنا حتى يكون حكما شرعيا مجعولا على نحو الاستقلال لإثبات بقاء الزوجية أن يكون المقام مقام تخصص وبالتالي لا ارتباط له بماذا على هؤلاء فلن ينعقد لتلك الطائفتين من النصوص إطلاق أو عموم في إثبات الشمولية حتى للزوجة التي توفى عنها زوجها. طيب هذا دعوة أهدتها عليكم عطونا أنتم ما يدل على منع انعقاد الإطلاق. للتخصيص أقرب ومع كونه تخصيصا يكون بمثابة الحكم التعبدي الصرف. يكفينا بالنسبة لنا يكفينا مجرد وجود الاحتمال لكي نلتزم حينئذ بعدم إمكانية الاستناد إلى بقاء علقة الزوجية بفضل.
يعني أقول أولا خلينا نعلق المسألة على هذه القاعدة زين عندما ذكر بأن هذا مبني على أصل
أنا عبرت بتعبير آخر
القاعدة الآن إحنا ما نحتاج
أنا عبرت بتعبير آخر لذلك أنا بعدين في النهاية لوضوح مطلب أشرت إليه ولا أنا من البداية قلت بأن ما دل على جواز تغسيل الزوجة زوجها سواء مجردا أم من وراء الثياب يفيد حكما تعبديا صرفا ولا علاقة له بشيء آخر.
أساسا الرواية تواضح بأن السائل كان يسأل أن الرجل يغسل زوجته يعني ورد التعبير وإن كان هذا الكلام ورد في لسان المتكلم مو في لسان الإمام بأن سماها زوجته لو كانت هي ما هي زوجته كان الإمام موضح قال بأن هذا يجوز له أن يغسلها لكن هي من زوجته صح المصاب. فالإمام واضح بأن تجويز الإمام يدل على بقاء الزوجية وإن كان هذا الكلام لمستوى العدل
ده الكلام في غير محل. أولا عندنا دعوة التعبير بلفظة الزوجة في لسان السائل ولا يظهر من الإمام لا الإمضاء ولا الرفض. الإمام بصدد بيان الحكم. السؤال أن هذه المرأة التي توفي عنها الرجل الذي كانت تربطها به علاقة زوجية هل يجوز لها أن تغسله أو لا يجوز؟ فالإمام أجاب عن حكم التغسيل بعيدا عن بقاء علقة الزوجية أم لا؟ كون السائل وصفها بأنها زوجتان ذا لا أثر له خصوصا بملاحظة ما ذكرنا في الدرس السابق وهو أن العرف قد يستعمل أو قد يطلق لفظة الزوجية على المرأة المتوفى عنها زوجها لكن من باب العناية أو من باب المسامحة ومع كون الأمر كذلك فهذا مانع من إمكانية الاستناد للتعبير المذكور في إثبات المدعى بفرض.
أنا أقول لو كان الشارع عنده رأي مخالف للعرف يعني واضح بأن العرف عنده ارتكاز بأنه حتى مع
لا ثمرة عملية لا ثمرة علي عملية
لو كان عنده ما نبين
أبدا العرف ما يحتاج يعني لا يظهر
هذا ما
أبدا لا يظهر من الإمام عليه السلام إمضاء هذا العنوان. أنا أقول لا يظهر خب طبعا أنا ما يعني حتى لا ندخل في نقاش جدلي زين أو ندخل في نقاش صغروي كما يقولون بالنتيجة ما هو المستظهر من هذه الأدلة؟ هل يستظهر من هذه الأدلة بقاء الزوجية فيكون حينئذ بمثابة شنو؟ بمثابة التخصيص مما دل على حرمة النظر خب أو يكون لا عفوا بقاء الزوجية فيكون خارجا مما دل على حرمة النظر تخصصا أو يبنى لا على انتفاء الزوجية فيكون خروجه من تحت ما دل على حرمة النظر من باب التخصيص لأننا إذا قررنا بقاء الزوجية سوف نلتزم بأن هذه النصوص خارجة مما أو هذا الحكم بأكمله خارج مما دل على حرمة النظر تخصصان، لأن ما دل على حرمة النظر ناظر للأجنبي والأجنبية، والفرض أن هذه زوجة، فإذن يكون خارجا خروجا تخصصيا. وهذا بخلاف ما ندعي من أن الخروج خروج تخصيصي، لأن ما دل على حرمة النظر شامل لهما لانقطاع علقة الزوجية علي. بالنتيجة لكم دينكم.
أنا أميل إلى هذا النوع على الأقل وقت العدة،
يعني ما أشوف شيء واضح يمكن
هذا له بعد واضح في أوضح
أبدا. طيب، بعد عدم تمامية مستند شرعي إلى شيء من الاحتمالات الثلاثة التي ذكرناها، للاحتمال الأول القائل بانقطاع علقة الزوجية بمجرد الوفاة، وللاحتمال الثاني القائل ببقاء علقة الزوجية إلى فترة العدة، وللاحتمال القائل باستمرار علقة الزوجية وإن انتهت العدة بعد عدم تمامية مستند إلى شيء مما ذكر، سوف يكون المرجع حينئذ إلى مقتضى الأصل العملي. عند الشك في بقاء الزوجية بعد الوفاة يستصحب بقاءها إلى حين العدة، أو يستصحب بقاءها إلى ما بعد العدة أيضا. إن بني على جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية كما هو المشهور، خلافا لسيدنا الخوئي قدس الله تربته الطاهرة القائل بعدم جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية بسبب تعارض استصحاب بقاء المجعول مع استصحاب عدم الجاعل، فإن بنينا على جريان الاستصحاب فسوف يحكم باستصحاب بقاء الزوجية عند الشك في بقائها بعد الوفاة إلى حين العدة، بل سوف يحكم باستصحاب بقاء الزوجية بعد الوفاة حتى بعد انقضاء العدة. أما لو قلنا طبعا بعدم جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية فسوف يلتزم بعدم جريان الاستصحاب في المقام، وبالتالي لا مجال لترتيب الأثر. اللهم إلا أن يدعى بأن هناك مانعا آخر، أشرنا له في الدرس الماضي ضمنا، بأن هناك مانعا آخر يمنع من الالتزام بجريان الاستصحاب في المقام، وهو قد قرأنا في الأصول أن لجريان الاستصحاب أركانا، وأحد أركان جريان الاستصحاب اتحاد القضية المتيقنة مع القضية المشكوكة، وفي المقام لا يوجد عندنا اتحاد بين القضية المتيقنة والقضية المشكوكة. لماذا؟ لاحظوا، علاقة الزوجية ارتباط بين رجل وامرأة يتصفان بصفة الحياة، فلا ينطبق هذا العنوان على الميتين أو على ميت وحي، يعني أن قيدية الحياة دخيلة في تحقق العلقة الزوجية، إذ ثبت لفلان وفلان الزواج بوصفهما حيين، لا أن الزواج ثبت لهما مطلقا. بناء عليه إذا شككنا في بقاء واستمرار علقة الزوجية بعد وفاة أحدهما كان المشكوك غير المتيقن به، المتيقن به كون فلان الحي زوجا لفلان، المشكوك أن فلانا الميت زوج لفلان. طيب، لا يجري الاستصحاب حينئذ، ليش؟ لعدم كون القضية المشكوكة وهو فلان الميت عين القضية المتيقنة وهو فلان حي، ومع عدم اتحاد القضيتين المتيقنة مع المشكوكة لن يجري الاستصحاب حينئذ. هذا مانع آخر، يعني حتى بناء على قول المشهور بجريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية قد نمنع من جريان الاستصحاب في المقام بسبب اختلال أحد أركان القضية، أحد أركان الاستصحاب، وهو عدم وحدة القضية المتيقنة والقضية المشكوكة. قد يقرب استصحاب تلقيح الزوجة وبالتالي استصحاب بقاء الزوجية، قد يقرب هكذا، قد يقرب فيقال بأن حقن المرأة بماء زوجها حال حياته كان جائزا، بعد وفاته يشك في جواز الحقن فيستصحب بقاء الجواز الكاشف عن بقاء الزوجية. يجاب عن هذا الاستصحاب بعين الجوابين السابقين، إما بوجود معارضة بين استصحاب بقاء المجعول مع استصحاب عدم الجاعل فبالتالي لا يجوز الاستصحاب في الشبهات الحكمية، أو من خلال أن القضية المتيقنة ليست عين القضية المشكوكة فيكون ذلك مانعا من جريان الاستصحاب. النتيجة أنه لا مجال للاستناد إلى الاستصحاب. نصل إلى التالي: تحصل من جميع ما تقدم عدم بقاء العلقة الزوجية بين الزوجين بعد وفاة أحدهما وانقطاعها بمجرد الوفاة وقبل انقضاء العدة في موارد ثبوت العدة فضلا عما بعدها.
كيف الاثنين انقطع بمجرد الوفاة؟
لأنه الآن لا يوجد عندنا دليله، وبالتالي ما هو الدليل المتصور؟
دليل هذا بعد ما انقطاع العدة، ما دليل انقطاع مجرد الوفاة ممكن.
يكفي الآن إذا أخذنا بقاء علقة الزوجية مقيدا بقيدية الحياة فمع وجود الوفاة كافي، هذا كافي،
يعني عدل القول الأول من البداية.
بلى، لكن ليس بحسب المستند وإنما بحسب الأصل. الأصل عدم بقاء الزوجية لأن الزوجية معلقة على قيدية الحياة وليست الحياة.
لو قالوا لك هذا الكلام إحنا ما نسلم فيه بأنها معلقة على قيدية الحياة، وأساساً في تقريبا الوجه الثاني أو الثالث قال الشيخ الإيرواني بأن العرف يرى،
ولذلك جاوبنا عنه أيضا، جاوبنا عنه وذكرت ذلك قبل قليل.
كان يفهم منك شيخنا أمس أن أنت أمضيت كلام
ابدا، ولذلك ذكرت وليكن لو امضيت بالامس فاليوم قد عدلت، يعني خب، مع اني امس عقبت على كلام المصنف. اللهم الا ان يدعى بان الاستعمال العرفي استعمال بعنايه او ان الاستعمال العرفي استعمال مسامحي، ومع كون الامر كذلك لا مجال للالتزام. شنو
هذا؟ يحتاج
إلى
شواهد
بناء على أنه مسامحي أو نهائي. العرف ببابك، يعني ما يقولون، هل يقولون بأن هذه المرأة التي مات عنها زوجها؟
لا، سأل الإمام قالوا
توقيتها
ولأكلها محامل.
بالعكس، هذا يؤكد مدعانا، لو كان العرف يرى بقاء الزوجية ما كان هناك معنى لأن يسأل هؤلاء السؤال لو لم يكن كاشفا عن بناء العرف على انقطاع علقة الزوجية لا أقل من الشك في بقاء علقة الزوجية. إنما يسألون عما لا يكون واضحا، لو كان الأمر واضحا جليا عندهم كما تودون التقرير ما سألوا، سؤالهم كاشف عن أن الأمر ليس واضحا عندهم لا أقل من كونه مشكوكا. قلت الإمام لم يمضي بقاء الزوجية وإنما الإمام بيّن حكم التغسيل وعدمه فقال بمشروعية التغسيل، أكثر من هذا لم يتعرض الإمام لبقاء الزوجية أو لا، ليس في مقام البيان من هذه النهاية. على أي حال، بقي عندنا أن يشار إلى حكم الزوجة بماء زوجها المتوفى، والحال هذا يعني بناء على القول بانتفاء علقة الزوجية. إذا بنينا على انتفاء علقة الزوجية وشككنا في مشروعية الحق فعندها سوف يكون المحكم هو أصالة البراءة، لما عرفت فيما تقدم من عدم تمامية في أول البحث في الدروس الأولى، عدم تمامية أصالة الاحتياط في الشبهات البدوية المتعلقة بالفروج. هذا بناء على ماذا؟ بناء على عدم حرمة حقن المرأة الأجنبية بماء الرجل الأجنبي. أما إذا بنينا على حرمة حقن المرأة الأجنبية بماء الرجل الأجنبي فسوف يلتزم حينئذ بماذا؟ سوف يلتزم حينئذ بعدم الجواز أيضا. هذا تمام الكلام في المقام الأول، وهو حقن المرأة بماء زوجها. وقد عرف أن المصنف استعرض فيه صورا سبعة أو سبع مسائل ببيان قد تقدم. يقع الكلام الآن في المقام الثاني، وهو حقن المرأة الأجنبية بماء الرجل الأجنبي، أو قل حقن المرأة بماء غير زوجها. لو أرادت امرأة أجنبية سواء كانت متزوجة أم غير متزوجة، أرملة مطلقة أو غير متزوجة أصلا، أن تحقن بماء رجل أجنبي عنها أو أحد محارمها وليس زوجا لها، فهل يصح ذلك أم لا يصح؟ الكلام هنا، قد يلتزم بعدم جواز حقن المرأة، طبعا عندنا من أعلامنا المعاصرين من أفتى بجواز حقن المرأة الأجنبية بماء الرجل الأجنبي بلا حزازة، منهم المقدس الشيخ بهجت قدس الله تربته الطاهرة، أطر الله مرقده رحمه الله، من الذين يفتون بالجواز. منهم أيضا السيد القائد الخامنائي أطال الله في عمره الشريف، فإنه قائل بذلك. بل ربما يستشعر الميل للجواز زين من سيدنا السيستاني أطال الله في عمره الشريف، فإنه قد التزم في رسالته العملية بالاحتياط الوجوبي، ولعل الاحتياط الوجوبي من باب الحذر من مخالفة المشهور أو بعض الأمور المترتبة، وإلا ظاهر الحال عدم تمامية الدليل بنظره دامت أيام بركاته في الحرمة. فالقول بجواز حقن المرأة الأجنبية ماء بماء الرجل الأجنبي لا حزازة فيه بعد وجود القائل. الكلام في الدليل في النهاية، ماذا يستفاد؟ الكلام في الدليل ماذا يستفاد؟ احنا ذكرنا الأعلام ليس تقليدا، وإنما ذكرنا الأعلام للإشارة أن هناك من يقول بهذا الأمر. الكلام فعلا في ملاحظة الدليل، الكلام فيما يمكن أن يستدل به على حرمة الحقن. طبعا لو كنا ومقتضى الأصل لا إشكال ولا ريب في أن الأصل أصالة البراءة قاضية بمشروعية حقن المرأة الأجنبية بماء الرجل الأجنبي. نعم لو قلتم بأن الأصل هو الاحتياط زين، خب فكما اختار ذلك المحقق النائيني فحينئذ سوف يلتزم بعدم الجواز. أما لو بني على أن الأصل هو البراءة فسوف يبنى على جواز حقن المرأة الأجنبية بماء الرجل الأجنبي. وليكن الحديث فعلا في الأدلة الاجتهادية، ونجعل الكلام عن الأصل العملي إذا احتجنا إليه في نهاية المطاف. أما بالنسبة للأدلة الاجتهادية، فقد يستدل على حرمة حقن المرأة الأجنبية بماء الرجل الأجنبي بوجوه. الأول قوله تعالى وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. قرب الاستدلال بالآية القرآنية بما حاصله، لقد دلت الآية الشريفة على وجوب حفظ المرأة فرجها الذي هو آلة لممارسة العلاقة الطبيعية، وأيضا هو آلة للاستيلاء، وعن طريقه يلتقي حويمن الرجل ببويضة المرأة حتى تحصل عملية الإخصاب. طيب، فإذا دلت الآية الشريفة على وجوب حفظ فرج المرأة، لما لم تخصص الآية الشريفة جانبا معينا بالذكر، كان مقتضى إطلاقها لزوم الحفظ عليها من دون فرق بين استعماله في ممارسة العلاقة الطبيعية مع غير الزوج، أو إدخال ماء الرجل الأجنبي إلى رحمها بواسطته. وإن شئت بعبارة ثانية، لكن لن أجيب عن الأمر الثاني يطول المقام، وإن شئت قل إننا نستفيد الإطلاق من خلال ما قرروه في الأصول. في الأصول قالوا بأن حذف المتعلق دلالة عموم، فإذا حذف المتعلق يكون ذلك دالا على العموم، في المقام كذلك. ويحفظن فروجهن، لم يذكر المتعلق، ما دام المتعلق لم يذكر أو المتعلق محذوف في المقام، حذف المتعلق دلالة على العموم، فيستفاد من ذلك عموم حفظ الفرج من جميع الأمور لا من شيء واحد. صار واضح؟ فيقتضي الأمر بهذه الكيفية. كلام إن شاء الله واضح؟ خب، جوابه: إن الظهور الأولي للحفظ الوارد في الآية القرآنية وإن كان مطلقا، قوله تعالى ويحفظن فروجهن، مقتضى هذا الإطلاق البناء على لزوم حفظ الزوجة فرجها من جميع الأمور من دون فرق، حفظ المرأة عفوا، على لزوم حفظ المرأة فرجها من جميع الأمور من كل ما يتصور ويحتمل، وليس الأمر منحصرا في شيء دون شيء. بل قلنا حذف المتعلق آية العموم والأطلاق فيثبت الغرض. صحيح، الظهور الأولي يقتضي ما ذكر، البناء على أن للآية ظهورا في الأطلاق، إلا أن هذا الأطلاق لا يكون حجة. لماذا؟ لوجود رواية أبي بصير التي فسرت حفظ الفرج بالآية بحفظه من النظر، فيجب على المرأة أن تحفظ فرجها عن نظر الآخرين إليه. هذه الرواية ذكرها المصنف في المتن عن أبي عبد الله عليه السلام: كل آية في القرآن في ذكر الفروج فهي من الزنا، إلا هذه الآية فإنها من النظر. فإن هذا التعبير من الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام يقتضي عدم الإطلاق في وجوب الحفظ. أيضا ذا المعنى يستفاد من رواية أخرى جاءت في كتاب الكافي، في أصول الكافي، في باب أن الإيمان مبثوث لجوارح البدن، حديث رقم 1، علي بن إبراهيم عن أبيه عن بكر بن صالح عن القاسم بن بريد قال: حدثنا أبو عمرو الزبيري. خب، هذه الرواية، محل الشاهد هنا: ويحفظ فرجه أي ينظر إليه. وقال: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن من أن تنظر إحداهن إلى فرج أختها وتحفظ فرجها من أن ينظر إليها. وقال: كل شيء في القرآن من حفظ الفرج فهو من الزنا، إلا هذه الآية فإنها من النظر. فيستفاد من هذه الرواية أن الحفظ الواجب إنما هو من النظر، وليس المقصود من الحفظ الواجب في المقام الأعام. فإذا خصص الحفظ في أمر معين فلن يكون للآية حينئذ إطلاق. هذا جانب. خب، قد يشكل علينا فيقال بأن هذه الرواية ضعيفة الإسناد. لماذا؟ لأن أولا لو اعتمدنا على رواية الكافي فإن سندها قد اشتمل على بكر بن صالح، وبكر بن صالح ممن لم تثبت وثاقته، فالرواية التي وردت في أصول الكافي وقرأناها ساقطة عن الاعتبار بسبب ضعف السند. وأما لو كان الاستناد على رواية أبي بصير التي ذكرها المصنف فهذا يعتمد على النظر إلى كتاب تفسير علي بن إبراهيم القمي. هل يلتزم بأن نسخة التفسير الموجودة بأيدينا اليوم من تفسير علي بن إبراهيم القمي هي عين كتاب علي بن إبراهيم القمي كما يصر على ذلك سيدنا الخوئي أعلى الله في الخلد مقامه، أم يقال بأن النسخة الواصلة اليوم بأيدينا لا نحرز أنها كتاب علي بن إبراهيم القمي، بل هو كتاب مجموع من تفسير علي بن إبراهيم القمي خب ومن تفسير أبي الجارود، بل ربما هو كتاب مؤلف لشخص آخر، فلا نحرز أن هذا هو كتاب تفسير علي بن إبراهيم لاحتمال الزيادة فيه. بناء على الاحتمال الأول، إذا بنينا على أنه كتاب تفسير علي بن إبراهيم القمي كما اختار ذلك السيد الخوئي، سوف تكون الرواية معتبرة السند، وبالتالي يمكن الاستناد إليها وترتيب الأثر عليها في عدم دلالة الرواية الآية على وجوب الحفظ المطلق، وإنما الحفظ بمعنى النظر. أما لو بنينا على الاحتمال الثاني وهو المختار، إذ أننا نلتزم بعدم ثبوت كتاب تفسير بعدم ثبوت النسخة الموجودة اليوم على أنها كتاب تفسير علي بن إبراهيم القمي، فبالتالي لا مجال للاستناد إلى الرواية في تخصيص أو تقييد إطلاق الآية القرآنية عن وجوب الحفظ بقول المطلق، ورواية الكافي أيضا ضعيفة السند. فعلى هذا ما الذي سوف يلزم؟ قل، يقول المصنف بناء على هذا سوف يكون الأمر بالحفظ من بحفظ الفارج إنما هو كناية عن لزوم حفظها عن الاستمتاعات الجنسية. يعني سلمنا بدلالة الآية بأنه لا يوجد عندنا ما يدل على تقييد الإطلاق لأن الرواية ضعيفة، تعال نرجع للآية ويحفظن فروجهن، ماذا يقصد؟ هذا التعبير القرآني إنما هو تعبير كنائي غايته التعبير عن حفظ المرأة فرجها عن سائر الاستمتاعات الجنسية المحرمة، فالمطلوب منها أن تعمد إلى حفظ نفسها فرجها عن أن يكون وسيلة للاستمتاع. طيب، إذا بنينا على هذا، هل أن حقن المرأة الأجنبية بماء الرجل الأجنبي من مصادق الاستمتاع؟ ليس من مصادق الاستمتاع. لما لم يكن من مصادق الاستمتاع لن يكون مشمولا لمدلول الآية القرآنية، لن يكون مشمولا.
بأي موجب قيد المصنف إطلاق الآية وحكم بأنها كناية عن الاستمتاع؟
أبدا، من البداية هو يقرر أن الآية، لاحظوا، لا يقرر أن للآية إطلاق، من البداية يقرر أن التعبير القرآني يحفظن فروجهن ليس تعبيرا حقيقيا، وإنما هو تعبير كنائي. التعبير القرآني تعبير كنائي عن حفظ الفرج عن سائر الاستمتاعات الجنسية.
طيب، على الآن المصنف بناء على كلامه، يعني حتى ما دلت عليه الروايات من أن الآية هذه في النظر، بناء على كلامه بأنه في خصوص الاستمتاعات الجنسية لن تكون مختصة بالنظر بل لا تشمل النظر، الاعتبار من النظر مهم المصادر الاستمتاعات الجنسية، فهل يلتزم وإن كان الرواية الآية سياقها ويحفظنا في كل يضبنا من أبصارهم ويحفظنا في روجهم، أو يعني حتى في سياق النظر هي أساسا؟
أولا، أن النظر ليس من الاستمتاعات الجنسية محل تأمل. بعد الآن
النظر إلى الإبداع،
بعد النظر إلى فرج المرأة موجبون إلى تحريك وتحريك وتحريك فيؤدي إلى وإلى وإلى
لا، هذا الكلام في الحرام
حتى الحرام السبيل، لا ريب ولا إشكال أن النظر إلى جسد المرأة ألا يوجب ثورانه وهيجان الشهوة؟ هذا ما أدخل موجب استمتاع، مسام استمتاع، استمتاع متعارف غير متعارف ذاك شيء آخر. زين، فبالتالي نعم قصدكم أنتم أنه لو قلنا بدلالة لو قلنا باعتبار الروايات، عفوا كتب لو تعطوني بس مجال، احنا عندنا احتمالات. احتمال الأول أن نقول من البداية الظهور القرآني لله ليس حجة بسبب وجود النص صحيح، لأن الظهور القرآني وجوب حفظ الفرج مطلقا، النص قال له من النظر، فبالتالي ده مانع من حجية الظهور القرآني. واضح؟ لو بنينا على أن النص ليس معتبرا فإذا سوف نبقى مع الظهور القرآني، عدل لولا. فهل أن الظهور القرآني يفيد إطلاقا في المقام؟ يقول لا، لأننا سوف نقرر بأن القرآن ليس بصدد بيان حفظ الفرج، وإنما جاء بتعبير كنائي. فأنتون بإمكانكم أن تدعوا أننا نرفض الرواية التي دلت على تخصيص الحفظ بالنظر لضعفها السندي، ونرفض التعبير الكنائي، ونقرر بقاء لفظة يحفظن فروجهن على إطلاقها لتكون دالة على لزوم حفظ الفرج من كل شيء بلا فرق، بما في ذلك حقن الزوجة بحقن المرأة الأجنبية بماء الرجل الأجنبي. هذا الذي أفدتموه في مجلس المباحثة ذكره بعض الفضلاء. الشيخ محمد سند حفظه الله في مجلس المباحثة وقت كنا في قم طرحنا إياه هذه المسألة، وكان يصر على أن يحفظن فروجهن محمولة على معناها الحقيقي وليس على المعنى الكنائي، ولا معنى لتخصيصها أساسا بالرواية، لأن الرواية من باب الجاري وليست من باب التفسير. فعندها سوف يقرر بأن المقصود يحفظن فروجهن بقاء اللفظ على ظاهره القاضي بالإطلاق من جميع النواحي. صار واضح؟ خب، هذا ما يذكر بالنسبة لهذه الآية. لو كانت هناك آيات أخرى واردة في المقام قد يتمسك بها تدل على لزوم حفظ الفرج، الكلام فيها هو هذا الكلام، يعني إما أن يلتزم بأنها ناظرة إلى الاستمتاع الجنسي، وإذا كانت ناظرة إلى الاستمتاع الجنسي فالتلقيح ليس من صغريات الاستمتاع كما قلت، فلا تكون مشمولة للمدعى. حديث بعد ذلك عن الدليل الثاني وهي عبارة عن بني
ما أخبر شيخ، يعني نحن هون يجيش طبعا كل الآيات التي دلت على حفظ الفرج بأنها
الاستمتاع الجنسي،
فلابد سماحة الشيخ يعني ننظر حتى إلى حكم التشريع، يعني من حكم التشريع مثلا أنه يحفظ مثلا الأنساب والأرحام وما شابه وكذا، فالله سبحانه وتعالى من ممكن دي القضية قضية الحاف ما كانت موجودة في ذاك الزمان، بس قطعا الله سبحانه وتعالى خب يلحظ كل الأمور، ولذلك يطلب يجي الإطلاق خب الإطلاق مو عبث، وإنما بينظر حتى للحارات اللي جدي في المستقبل.
معلوم يعني أنه لو التزم الآن بهذا المعنى بأن حفظ الأنساب وما شابه محرز،
يعني حين بناء على الكلام بأنه يجوز مطلقان حقن المرأة بما لا أجنبي، يعني حتى المتزوجة
وش المحدود؟
متزوجة وتحقنها بأجنبي، طيب
ويلحق منها؟ لو بنيناها
كذا
شيخنا بنينا أن هذه المرأة متزوجة برجل نسبة الإخصاب عنده صفر، ودي تبغى
طيب أمه صفر
ها؟
واحدة لعابة
زين، وتبغى المرأة أن يكون لها ولد وفي نفس الوقت تحب زوجها وزوجها يحبها، يعني غير قابلين للانفصال، ألا يمكن أن يعمد إلى علاج ذلك؟
إذا زوجها عندها إخصاب قوي
نفس الكلام
بمن بنلحق الولد بمن؟
خب طبيعي الولد لن يلحق بالزوج، يعني حتى جريان جريان قاعدة الفراش تقدم يا شيخنا، تقدم الحديث مفصلا في البحث عن جريان قاعدة الفراش. خب هذه كلها اللي تتفضلوها، هذه الموانع التي تذكر إنما هي يعني موانع خطابية أو موانع احتياطية، إذا منقولها منخلي ما منقول خطابية، موانع احتياطية ناشئة من الحيطة وأخذ الحذر في الدين قدر المستطاع، ده مقدار ما أكون من مشكلة. ولا خوف إذا معنى ذلك الآن مشكلة الآن عملية هذه اللي سووها في عملية الاستنساق، شو تقولوا في الاستنساق الآن؟ حرام؟
ما عندي رأي، نحن ما نباحث ولا
حرام. زين، ما في أي إشكال، مقتضى القواعد الأولية لا إشكال في ذلك، حتى من التزم من فقهائنا بالتوقف فيه جعله من باب الحكم الثانوي على أساس قضية الهرج والمرج، كي لا يلزم من ذلك هرج ولا مرج، قالوا بأن مقتضى الأمر البناء على المانع من باب الحكم الثانوي، ولا على حسب القواعد الأولية، على حسب الأحكام الأولية البناء على مشروعية.
طيب لو اشتبه الأمر الآن، يمكن أنه حرف البحث، لو اشتبه الأمر الآن في أن هذا الآن يلحق بصاحب الماء أو بزوجها له عند أخصاب، واحتمالية أن يلحق به قوية.
طبيعي جدا هي راح نطبق قاعدة الولد للفراش. لو كانت المرأة مزوجتان وشككنا فحينئذ راح يكون من صغريات جريان قاعدة الولد للفراش.
طيب ليش نسبب احنا هالخربطة هذه؟ احنا ما ندري يمكن هو ولد دار.
يا شيخنا الدليل هذا ما لا يقوله فقيه، ما فينا نسبب خربطة. احنا مسؤولين، الفقهاء مسؤولون عن بيان الفقهاء مسؤولون عن تأسيس الأصول وتطبيق القواعد وبيانها. أما في عملية انطباقها الخارجي بعد ليش وما ليش، خب حتى الفروع النظرية والمحتملات الثبوتية فقط فقط يعطي فيها تصور.
الشارع ما يلحظ هالمسألة سماحة الشيخ، يعني الآن أنت بتجي قاعدة الفراش زين، وهي قد ما تصيب الواقع صح أم صح، بيكون قاعدة الفراش
إحنا ما نفرز الأحكام الواقعية، دائما إحنا كلامنا على الأحكام الظاهرية.
يجوز من البداية
إذا تم الدليل يا شيخنا. المدار يدور بمدار
الدليل. أنا أقول لك حفظ الفرق.
أبدا حفظ الفرق من وين؟ مذكرنا بأن الآية القرآنية إما مخصصة مفسرة بالمقصود حفظه من النظر، أو أن الآية القرآنية أساسا تعبيرها تعبير كنائي ناظر إلى ذلك. سميضر إحنا نستكمل البحث أيضا بإعادة التدقيق والنظر. دققوا في الآية القرآنية وحاولوا أن تأتوني بما يساعد على أن المقصود أن للآية القرآنية عموما أو إطلاقا يفيد هذا المعنى الواسع حتى يمكن الالتزام. الكلام بعد ذلك في رواية علي بن سالم والحديث عن سندها وما يرتبط به يأتي، والحمد لله.